لا يغتسلن أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب. فالحديث جاء بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم، والماء الدائم هو الماء الباقي الثابت الذي لا يجري. ومفهوم هذا الحديث أن الماء إذا كان جاريا فإنه يجوز الاغتسال فيه، لأن النهي إنما جاء بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم. وقوله في الماء الدائم، هذا القيد وهذا الوصف له مفهوم، فإن لم يكن دائما بأن كان جاريا فيجوز أن يغتسل فيه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن الاغتسال غير موجودة في الماء الجاري. قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقوله أحدكم، هذا الخطاب لا مفهوم له، فإن المراد به لا يغتسل أي إنسان سواء كان من المخاطبين أو كان من غيره. قالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: أو كيف يفعل، يعني من أراد أن يغتسل والماء دائم وعليه جنابه، قال: يتناوله تناولا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، فهو حديث صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا، يعني من رواة الكتب الستة. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وهذا هو بمعنى الحديث الأول، أو بلفظ الحديث الأول: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. هذا الجزء الثاني وهو قوله ولا يغتسل فيه من جنابة هو بمعنى الحديث الأول، فالتقيا على النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب. وزادت رواية أحمد وأبي داود النهي عن البول في الماء الدائم، فكأن رواية أبي داود ورواية أحمد اشتملت على أمرين، وهما الغسل والبول، ورواية مسلم اقتصرت على الاغتسال. وإذا كان يعني رواية مسلم أيضا لا تتنافى مع رواية أحمد، لأنه إذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم، والاغتسال إنما ينتج عنه سلب الطهورية، إن قلنا إن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، أو ينشأ عنه الاستقذار، تقذير الماء وتوسيخ الماء لمن يغتسل فيه، فالبول من باب أولى، لأن البول إذا كان الماء قليلا فإنه ينجسه، يتنجس الماء. وإذا نهي عن الاغتسال في الماء من أجل تقذيره فإن النهي عن البول فيه من باب أولى، لأن ذلك أصعب وأشد وأعظم. فلا يتنافي بين رواية أحمد ورواية مسلم، وبين رواية أحمد ورواية مسلم. ورواية أحمد جاءت فيها زيادة، هذه الزيادة هي النهي عن البول في الماء الدائم. ما سمع؟
إذا كان الماء دائم يعني، وقلت أن الناس ما يبولون فيها وما غير، هل يستعمل إلا الجري هناك؟
الماء إذا كان دائما ولم يشاهد فيه نجاسة فإنه يستخدم، لأنه كما مر معنا أن الماء خلق الماء طهور، لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه. فالأصل أن الماء طهور، والأصل في الماء الطهورية، والنجاسة تطرأ عليه. فإذا كان الماء كثيرا أو كان جاريا كما سيمر معنا فإنه لا يتأثر بملاقات النجاسة، بخلاف ما إذا كان الماء قليل فإنه يتأثر لأنه مظنة التغيير كما مر معنا أو كما سيأتي.
المقصود بقوله يتناول تناولا،
وأما معنى قوله فيتناوله تناولا يعني يغترف منه، يأخذ منه ويغتسل خارج الماء، لا أنه يدخل في داخل الماء ويغتسل فيه. فالمنهي أن يغتسل في داخل الماء، والمأذون فيه أنه يأخذ الماء بيده، يتناوله تناول بيده أو بإناء. وإذا أخذ الماء بيده ما بقي من الماء فإن هذا لا يعتبر ماء مستعملا، وإنما المراد بالماء المستعمل هو الماء الذي صب على الجسم ودلك به الجسم. وهذا الماء إنما كما سيمر معنا من قول العلماء أن الحكمة في النهي، قالوا لأن هذا الماء إذا لامس الجسم فإنه يرفع الحدث، فإذا رفع الحدث أصبح هذا الماء المستعمل يعني كأن فيه تلبس بالحدث، وإذا تلبس هذا الماء المستعمل بالحدث سلبت طهوريته وأصبح غير قادر على تطهيره، تطهير نفسه أو تطهير غيره، ولذلك لا يستعمل في التطهير مرة أخرى. ومن قال إن النهي إنما هو لا لكونه يحمل الخبث أو لكونه يسلب الطهورية، وإنما لكونه يستعمل، فالماء المستعمل لا يستعمل مرة أخرى لرفع الحدث، لأن رفع الحدث إنما يحتاج إلى الماء إلى الماء الطهور. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الشرح قوله في الماء الدائم، قال هو الساكن، الدائم بمعنى إيه؟ الساكن. قال في الفتح، أي قال الحافظ ابن حجر في كتابه المشهور والمسمى بفتح الباري، لكن جرت عادة العلماء أن يصفوا الكتاب ويسموه باسم إيه؟ باسم الفتح. قال في الفتح يقال دوم الطائر تدويما، أو دوم الطائر تدويما، أي إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما، يعني إذا مد جناحيه وهو طائر في الهواء دون أن يحركهما يقال دوم، دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. والرواية الأولى يعني حديث أبي هريرة الأول اللي هو رواية مسلم، قال والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم. ونلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني لم يتكلم على هذه الرواية من حيث الجرح أو التعديل أو من حيث التصحيح أو التضعيف، وذلك لأن هذه الرواية أخرجها من الإمام مسلم، فكأنه مسلم بصحة هذه الرواية. السلام. قال والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة، وإن لم يقل فيه، يعني تدل على من مطلق المنع من الاغتسال، سواء بال هو في الماء أو بال غيره في الماء، لأن هذا النهي متوجه، لأن النهي متوجه إلى الاغتسال. قال وإن لم يبل فيه. والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال، لأنها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، لأنه جاءت هذا الحديث جاء بروايات، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، ولا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هذه الرواية التي جاءت بثم تشعر بأن النهي متوجه للاثنين أو لأحدهما، يعني له أن يبول وليس له أن يغتسل، وله أن يغتسل إذا لم يبول، لكن إذا بال لا يجوز له أن يغتسل، يعني لا يجمع بين البول والاغتسال. هذا على رواية غير هاتين الروايتين. وأما الرواية التي بين أيدينا فإن النهي فيها متوجه لكل واحد من الأمرين، من الاغتسال والبول. ولهذا قال هنا: والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، يعني سواء بال النهي عن البول أو النهي عن الاغتسال. قال: وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بلفظ ثم يغتسل فيه، لا يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لأنه إذا بال في الماء الدائم فإن هذا الماء إذا كان قليلا يتنجس، وإذا كان كثيرا فإنه إن كان قادرا على دفع الخبث فإنه لا يتنجس، لكن لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتنجس كما سيمر معنا. ولذلك إذا نهى عن الاغتسال فيه نهى عن البول فيه، لذلك لا يجوز له أن يغتسل إذا بال فيه. هذا معنى قوله وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا بلفظه ثم يغتسل فيه. ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك. ثم قال: وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير. أي هو الماء المستعمل؟ يعني لو أن إنسانا أخذ إناء وتوضأ في هذا الإناء، فالماء الذي يخرج من يديه ومن وجهه هذا الماء هو الماء المستعمل. يقول قوله لا يبولن أو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، هذا الحديث استنبط العلماء منه أن الماء المستخدم في الطهارة يسلب الطهورية، فلا يكون قادرا على إيه؟ على رفع الحدث مرة أخرى، لكن يجوز استخدامه في المباحات. مثلا إذا توضأ الإنسان من ماء أو اغتسل منه ثم أراد أن يغسل به ثوبا وسخا، أو يعني يستخدمه في العادات، فإن ذلك لا بأس به وجائز. ومن هنا قسم العلماء الماء إلى ثلاثة أقسام: قال الطهور والطاهر والنجس. أما الطهور فهو الباقي على خلقته، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو المسلوب الطهورية، هو غير طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، لكن يستخدم في المواحات كغسل الأواني وغير ذلك. وأما النوع الثالث وهو الماء النجس الذي لاقته النجاسة. وهنا يقول هذا الحديث دلنا على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، لأن الحكمة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لكونه يسلب إيه؟ قد يسلبه الطهورية فلا يصلح للتطهير. هذا هو السبب، وهذه هي العلة في النهي عن إيه؟ عن الاغتسال من هذا الماء. قال: وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير، لأن النهي هنا عن مجرد الغسل، النهي هنا عن مجرد الغسل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال. قال: فدل على وقوع المفسدة، يعني وقوع المفسدة في الماء بمجرد استعماله، بمجرد الاغتسال في الماء فإنه يفسده. قال فدل على وقوع المفسدة بمجرده يعني بمجرد الاستخدام الاغتسال. ثم قال وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم، أي فكما أنه نهي عن أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم فإنه ينهى عن أن يتوضأ في الماء الدائم، أن يتوضأ في الماء الدائم، وإنما الذي يسوء أنه يتناوله تناولا ويتوضأ به ويخرج الماء المستعمل خارج الإناء أو خارج حوض الماء الدائم. قال لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، أي فلما صار هذا الماء المستخدم مستقذرا نهي عن أن يستخدم في الطهوريات، أن يستخدم ليتطهر به، لأنه ماء مستقذر والمستقذر لا يصلح لأن يتطهر به وليس أهلا لأن يرفع حدثا. هذا معنى قوله لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل. قال وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة، والمراد بالعترة من العترة؟ أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد بهم هنا، ما يريد بهم أو من المقصود هنا عند الشوكاني إذا قال العترة؟ أئمة الزيدية من آل البيت، فإن المراد بهم العترة، يقال هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته. قال وهذا الحكم يعني أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية تسلب طهوريته ولا يصلح لأن يكون محلا للتطهير، هذا المذهب الذي ذهب إليه أكثر الزيدية. قال أكثر العترة. وأحمد بن حنبل، أي وهو مذهب أحمد بن حنبل، والليث، والمراد به الليث بن سعد، والإمام الأوزاعي. قال والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما، وهذا مشعر بأن مالكا والشافعية رحمهما الله ورضي عنهما لهم روايتان، رواية تقول بأن استخدام الماء يسلبه الطهورية، والرواية الأخرى لا ترى ذلك، أي أن الاستخدام الماء المستعمل يبقى على على طهوريته، بمعنى أنه يجوز لمن توضأ في إناء أن يأتي شخص آخر ويتوضأ من هذا الماء، أو أن يتوضأ منه مرة أخرى ويكون هذا الوضوء رافعا للحدث. هذا معنى قوله في إحدى الروايتين عنهما، وأبو حنيفة في رواية عنه. وكان من المناسب للمؤلف أن يقول والشافعي أو أبو حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين عنهما أو في رواية عنهما، لكن ربما عبر بهذا التعبير في قوله وأبو حنيفة في رواية عنه كأنه يفهم من هذا أن مذهب الإمام أبي حنيفة فيه أكثر من روايتين في هذا الموضوع، ولذلك ساق هذه العبارة وفصل بين ما ذهب إليه مالك والشافعي، لأن مالك والشافعية لهما روايتان فقط، وما يدل عليه الكلام عن أبي حنيفة أن له أكثر من من روايتين. ثم بعد أن بين مذهب الأئمة في هذا الباب أراد أن يبين الأدلة التي استدل بها هؤلاء. قال واحتجوا يعني القائلين بأن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، احتجوا بهذا الحديث وهو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو نجس وهو جنب، وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من إيه؟ من جنابة. فهذا الحديث هو محل الاستدلال. قال واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة. حديث النهي عن التوضؤ أي أن يتوضأ الإنسان بفضل وضوء المرأة، بمعنى بفضل أي بما بقي من الماء الذي تتوضأ به المرأة. يعني إذا كانت المرأة أخذت ماء في طست أو ماء في غدارة وتوضأت منه وبقي بقية من هذا الماء، هذا الماء الباقي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للماء للرجل أن يتوضأ بهذا الماء الذي توضأت به، بباقي الماء الذي توضأت به المرأة. طيب ما علاقة هذا الحديث بحديث الباب؟ نحن الآن حديث كلامنا عن الماء المستعمل، وحديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة إنما هو في إيه؟ في الماء الباقي الذي لم تستخدمه المرأة. فهل يصلح هذا الحديث أن يكون دليلا للنهي عن الوضوء بالماء المستعمل؟ السؤال واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ طيب ايش الجواب؟ ولا الجواب ما هو واضح؟ الجواب اذا كان النبي نهى ان الرجل ان يتوضأ بهذا الماء الباقي، فاذا هو ينهى عن الوضوء بالماء المستعمل من باب اولى. ها؟ المرأة بمجرد استخدامها جزء من هذا الماء منع من أن يستخدمه الرجل، فكيف بالماء الذي استخدمته؟ إذن يكون المنع فيه من باب أولى. واضح؟ هذا يعني محل الاستدلال. قال هنا نعم وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، واحتج لهم في البحر. واحتج يعني الإمام المهدي في البحر في كتابه البحر الزخار، أيضا من الأدلة التي ساقها للجمهور على أنه لا يجوز أن يتوضأ بالماء المستعمل. قال واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء. يعني إذا كان عند الإنسان ماء فوز كباية يتوضأ بها وتمكن من غسل وجهه ويديه ولم يكن عنده بقية ماء، ماذا يفعل؟ قال إن السلف يرون أنه يتيمم للباقي، يأخذ يضرب الأرض ويمسح وجهه ويديه يتيمم للباقي. قالوا يعني وما وجه الاستدلال في هذا؟ قالوا لو كان الماء المستعمل يجوز التوضؤ به لا. قال العلماء بأنه ينبغي لمن عنده ماء قليل لا يكفيه للوضوء أن يتوضأ به ويجمعه ثم يكمل الوضوء به مرة ثانية، فكونهم لم يروا هذا ومنعوا أن يتوضأ الإنسان بهذا الماء الباقي أو أن يجمع هذا الماء ويكمل به الوضوء، وذهبوا إلى أنه يتيمم بدلا من أن يكمل الوضوء بالماء المستعمل، دليل على أنهم يرون أن الماء المستعمل لا يصلح لرفع الحدث. هذا معنى قوله واستدل لهم واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه. ثم بدأ قال وأجيب نعم. إن شاء الله. ها؟
البحر هنا.
إيه.
يقول واحتج لهم في البحر.
إيه. ونحن قلنا في كتاب البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار أو في فقه علماء الأئمة الأطهار كتاب في فقه الزيدية قال وأجيب عن الاستدلال. طبعا نحن عندنا مذهبان في هذه المسألة، المذهب الأول أنه مسلوب الطهورية، والمذهب الثاني أنه باقي على إيه؟ على طهوريته، وهو رأي من؟ رواية عن الشافعي ومالك، وهو إيه؟ أيضا رواية عن الإمام أبي حنيفة. قال وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب، يعني كأن الذين يرون أن الماء يبقى على طهوريته ولئن وين استعمل، قالوا حديث الباب لا يدل على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية. قال وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه إيه؟ كون الماء ليس كونه يصير مستعملا، بل مصيره مستخبثا، أي لأن الماء في هذه الحالة عندما يمر بالأعضاء فإنه يحمل من الأعضاء وسخا فيكون مستخبثا، والنفس تأبى أن تتوضأ به، لذلك جاء النهي حتى لا يستخبث الماء فيترك والنفس تعافه وتعاف أن تتوضأ به. إذن العلة ليست كونه مسلوب الطهورية، وإنما كونه ماء مستخبثا. قال بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، ولذلك جاء النهي لا لكونه يسلب الطهورية. قال ويوضح ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتناوله تناولا، يعني أبو هريرة لما قال لهم لا تغتسلوا في الماء الدائم قالوا طيب كيف نصنع، قال تناولوه يعني خذوا منه تناولا، فدل على أن أبا هريرة في قوله يتناوله تناولا إنما يريد أن يبقي الماء على صلاحيته وعلى نظافته وأن لا يستخبث الماء ويستقذف. وبالاضطراب منه، إيش معنى نعم وباضطراب متنه، أيوة كما قال هنا وأجيب عن الاستدلال، يعني أولا إن هذا الحديث لو سلمنا بصحته فإنه إيه ليس محلا للنزاع، لأن النهي إنما هو لاستخبات الماء لا لتنجسه أو لا لسلبه الطهورية. هناك أيضا جواب آخر وهو أن هذا الحديث روي بروايات متعددة تدل على اضطراب متنه، فإنه روي بروايات تدل على اضطراب متنه، أن متنه مضطرب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن في الماء الدائم وهو جنب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا وكل لفظ من هذه الألفاظ له معنى، فدل ذلك على أن الحديث مضطرب، وإذا كان الحديث مضطرب فهو لا يصلح له للاستدلال لأنه حديث ضعيف. طبعا هذا القول مردود، لأن الحديث قد ثبت صحته وقد رواه الإمام مسلم، فرواية مسلم رواية ثابتة صحيحة تدل على أن الحديث ليس بمضطرب. قال وباضطراب متنه وبأن الدليل أخص من الدعوى، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. ايش معنى هذه العبارة؟ بعض العلماء طبعا الذين قالوا بأن الماء لا يتأثر بالاستخدام قالوا أنتم استدللتم بهذا الحديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى من عن الاغتسال؟ الجنب فقط. فلو اغتسل غير جنب هل يعني ينطبق عليه هذا الحكم أو لا ينطبق؟ لا، عند الجمهور ينطبق، لأنهم قالوا مجرد استخدامك للماء يسلبه الطهورية. يعني أنت الآن لو أردت أن تغتسل غسل الجمعة وجيت إلى ماء دائم واغتسلت فيه، عند الجمهور هذا الماء أصبح إيه؟ مستخدما مسلوب الطهورية، لأنك رفعت به حدثا. وهكذا في الوضوء، فإنك لو توضعت في ماء دائم سلبته طهوريته لأنك رفعت به حدثا. هذا الذي ذهب إليه من الجمهور. الذين قالوا بأن هذا الماء لا يتأثر قالوا سلمنا بأن الماء يتأثر، لكن ليس كل غسل يؤثر في الماء، وإنما الغسل الذي يؤثر في الماء هو غسل الإيه؟ الجنابة. فالحكم خاص، الحديث خاص بغسل الجنابة، وأنتم يا معشر الجمهور عممتم الحكم وجعلتموه شاملا لكل إيه؟ لكل غسل. هذا معنى قوله وبأن الدليل أخص من الدعوى، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة، خروج الماء المستعمل للجنابة من الطهورية. والمدعى، وأنتم عممتم الحكم، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية. إذن فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لكم. وعن حديث النهي، إذن هم ردوا هذا الحديث إما بأنه مضطرب، وإما بأنه إيه؟ الحديث خاص بغسل الجنابة. طيب الجمهور استدلوا أيضا بحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، ونحن عرفنا وجه الاستدلال بالنسبة للنهي عن الوضوء بإيه؟ بفضل وضوء المرأة. قال وأجيب، يعني وأجيب عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يمنع كون الفضل مستعملا. الماء الفاضل هذا ماء غير مستعمل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الماء غير مستعمل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ من أو أن يغتسل من، إذن العلة ليست لكونه مسلوب الطهورية، لأن هذا الماء الذي لم يستعمل وباقي على خلقته لم تسلب طهوريته. قال وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة يمنع كون الفضل مستعملا. وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا. ولو سلم، يعني لو سلمنا أن هذا الفضل كان مستعملا، فالدليل أخص من الدعوى، لأن هذا الحكم خاص بمين؟ بالمرأة، خاص بالمرأة، وأنتم جعلتموه دليلا عاما. كل ماء مستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى، مفهوم؟ فالدليل أخص من الدعوى، لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل إلا هو فضل وضوء المرأة. وبالمعارضة، أي ورد هذا الدليل، لأنه معارض بحديث، معارض بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس على أن الماء المستعمل لا يصلح لرفع الحدث، لا يصلح لرفع الحدث، لأنه إن كان قليلا ولاقى النجاسة فهو نجس، وإن كان كثيرا فهذا الماء يسلب الطهورية ويبقى ماء طاهرا غير أهل لرفع الحدث. هذا معنى قوله هنا، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، يعني على الماء الكثير. فأما ما يحملها، يعني فأما إذا كان الماء قليلا فالغسل فيه وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، يعني على الماء القليل. وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، يعني على الماء القليل، لأنه لا يدفع النجاسة. أما الماء الكثير فإنه يدفع النجاسة، لأنه نحن كما سيمر معنا أو كما مر معنا أن الماء الكثير إذا صب على النجاسة وأذهب عينها فإنه يبقى طاهر. والعلماء يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. قالوا إذا وردت النجاسة على الماء وكان الماء قليلا نتنجس، أما إذا كان كثيرا فينظر، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه ينجس، أما إذا لم يتغير فعندئذ الماء وكذلك إذا ورد الماء على النجاسة. واستدلوا على هذا بحديث بول الأعرابي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي قال لهم أريقوا عليه أو أهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فصب الماء على النجاسة فأذال عينها وبددها. وهذا هو معنى قوله وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ، يعني إذا كان الماء كثير للمغتسل ماء بركة كبيرة يجوز للجنب أن يغتسل فيها، أما إذا كانت قليلة فإنه لا يجوز. هذا معنى قوله فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى، انتهى. ثم قال وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بنت معوذ ابن عفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بما بقي من وضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا. قال رواه أحمد وأبو داود مختصرا، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. هذا الحديث ساقه المجد ابن تيمية في هذا الباب كأنه يريد أن يقول وقد يعترض علينا بهذا الحديث، لأنه ذهب رحمه الله إلى أن الماء المستعمل مشروب الطهورية، هذا الذي ذهب إليه تبعا لمذهب الإمام أحمد، لكن قد يورد عليه ويعترض عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنه بقي في يديه فضل ماء فمسح به رأسه، وهذا الماء كان مستعملا لأنه أخذه لغسل يديه. فالجواب يقول إن هذا ليس بمحل اعتراض، وذلك لأن الماء الباقي هذا الماء الذي يجري على الأعضاء عند الاستخدام هذا ليس ماء منفصلا ويجوز استخدامه، ولذلك هذا الماء طاهر لأنه منفصل من الجسم وباقي في الجسم، ولو حكمنا عليه بأنه ماء غير طاهر أو غير طهور للزم أن يكون هذا الماء الباقي في اليدين والباقي في الوجه من آثار الوضوء ماء غير طهور. فهو يفرق بين الماء المنفصل والماء الباقي، لأنه يرى أن الماء المنفصل يخرج يعني ينفصل معه الحدث وما بقي في الجسم بقي ايه طهورا. ولذلك ما دام هو طهور يجوز استخدامه. وإن كان الإمام الشوكاني أجاب عن هذا الحديث بالجواب الذي ذكرته قبله، وهو أن هذا لا يتعارض مع الأمر مع النهي عن استخدام الماء المستعمل، لأن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكون من خصوصياته وليس لأحد غيره أن يفعله. قال: الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بحديث ابن عقيل مشهور، وهو يعني ابن عقيل هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، والكلام على أطراف الحديث هذا محله الوضوء. يعني هذا الحديث الأصل أنه يذكر في باب الوضوء لأنه يبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر في باب المياه هنا لعلة تتعلق أو لمسألة تتعلق بالماء. قال: ومحل الحجة منه مسح رأسه صلى الله عليه وسلم بما بقي من وضوء في يده، بما بقي إيه؟ من وضوء في يده. وقولنا من وضوء بفتح الواو ما المراد به؟ لأنه المراد به الماء المتوضأ، فإنه مما استدل به على أن المستعمل قبل انفصاله عن البدن يجوز التطهر به. قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. يعني هذا الحديث جاءت الرواية أنه مسح يديه بالماء الفاضل الباقي، وجاءت روايات أخرى أن النبي أخذ ماء جديدا لرأسه، أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، فكأنه يريد يعني كأنه يقول إن هذا الحديث أو إن هذه الأحاديث التي أشارت إلى أن النبي استخدم ماء جديدا تعارض هذا الحديث، والأحاديث التي جاء فيها أن النبي أخذ ماء جديدا أحاديث صحيحة فتكون معارضة لهذا الحديث، والحديث هذا لا يقوى على معارضتها. فعندئذ نرجح أحاديث باستخدام ماء جديد لمسح الرأس على هذا الحديث، لكن من المعلوم أن هذا الحديث ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الماء الذي بقي من وضوئه في مسح رأسه، أمر ثابت. وفي الحقيقة لا تنافي بين ذلك، لأنه متى يكون التعارض؟ لو كانت القصة واحدة ولو كانت المسألة غير قابلة للتعدد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخذ ماء جديدا ومرة استخدم الماء المستعمل دليل على أن هذا جائز وهذا إيه؟ وهذا جائز. إذن فلا تعارض بين الدليلين وبين الحديثين لإمكان الجمع بينهما. قال: قيل: وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، كحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه. وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأخرج أيضا يعني الترمذي من حديثه يعني من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديثه أيضا يعني من حديث عبد الله بن زيد نحو يقول: وأنت خبير بأن كون النبي كونه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا كما وقع في هذه الروايات لا ينافي ما في حديث الباب. من أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه، لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع، ولم يتعرض ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه. لو جاءت الرواية أنه ما فعل إلا كذا لكانت مكان محل تعارض، لكن كونه يقول النبي فعل كذا وفعل كذا دليل على أن هذا الأمر جائز يعني حدث.